إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه أبواب عظيمة عباد الله، من أبواب الخير يعلمها لنا معلم الخير صلى الله عليه وآله وسلم. فأول هذه الأبواب تنفيس كربات المؤمنين. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، كما قال عز وجل: فاذكروني أذكركم، وقال: إن تشكروا الله يشكركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل: لماذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم تنفيس الكربات كربة بكربة؟ فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا وكربة من كرب يوم القيامة. فالجواب عباد الله أن الكربة هي الشدة الشديدة، وأكثر الناس لا يصابون بذلك، فقليل منهم من يصاب بهذه الكرب العظيمة في الدنيا. ثم إن تنفيس كربة يوم القيامة أضعاف مضاعفة من تنفيس كرب الدنيا كما دلت على ذلك الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين في الشفاعة: يترك الله عز وجل الناس بعضهم يموج في بعض، أي لا يقضي بينهم بحساب، فيبلغون من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون أحدا يشفع لكم عند ربكم؟ فيذهبون إلى آدم فيقول: لست لها، ويحيلهم على نوح عليه السلام وهو أول أولي العزم من الرسل فيقول: لست لها، فيحيلهم على إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم على موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، ثم يذكر موسى القبطي الذي قتله فيحيلهم على عيسى فيقول: عيسى لست لها، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيدخل على ربه عز وجل، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيقال: ارفع رأسك محمد، سل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق كلهم. فالله عز وجل يترك الناس: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تدنو الشمس من العباد فتكون على قدر ميل أو ميلين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا أدري الميل مسافة أو الميل ما يكتحل به، فتكون على قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس، فمنهم من يبلغ عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه أي إلى وسطه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وفي الحديث الآخر: تدنو الشمس من العباد فتصهرهم الشمس، فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يغيب في رشفه أي في عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يغيب في عرقه إلى حقويه أي عظام الحوض، ومنهم من يبلغ عرقه إلى أنصاف أذنيه. فهذه كربات الآخرة عباد الله، فهذه الكربات الشديدة عباد الله يخففها الله عز وجل عمن يخفف كربات المؤمنين. فتنفيس الكربة هو تخفيفها، وإزالة الكربة أبلغ من التخفيف. فتنفيس الكربة مأخوذ من فك الخناء حتى يأخذ نفسا، فجزاء التخفيف التخفيف، جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج بالكلية التفريج بالكلية. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير من جهة المال إن كان مدينا كما قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي من كان لك عنده حق وعلمت أنه معسر لا يستطيع السداد، فالشرع يوجب عليك أن تنظره وأن تؤجله حتى يتيسر حاله. وأبلغ من ذلك عباد الله أن تترك له هذا المال من أجل أن تساعد في تيسير حاله، وأبلغ من ذلك أن تمده بمال جديد حتى يتيسر على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس أن يعطيهم المال يقرضهم، فإذا رأى معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: تجاوزوا عنه، أي سامحوه في هذا الدين لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. وفي رواية قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا عنه، وليس ذلك في الحقوق المادية وحدها، بل من ظلمك مظلمة، ومن كان لك عنده حق أدبي فأنت تسامحه لله عز وجل رجاء أن يسامحك الله عز وجل. تتجاوز عنه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والناس أحد رجلين عباد الله، إما أن يكون مشهورا بالصلاح أو مستور الحال على كل حال، لا يعرف منه جرأة على الله عز وجل ولا فسق عن شرع الله عز وجل. فمثل هذا إذا وقع في معصية فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في ستره، أن يجتهدوا في ستره، ولا يرفعوا أمره إلى السلطان لإقامة الحد عليه، ويؤمر بأن يستر على نفسه وأن يتوب بينه وبين الله عز وجل. كان أحد العلماء يأمر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له: اجتهد في ستر عصاة المسلمين، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. والمعاصي إذا ظهرت وإذا عرفت فإنها تضر الناس كلهم، وإذا كانت مستورة لا تضر إلا صاحبها. فينبغي على المسلم أن يسعى في ستر عصاة المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يبلغ الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، أي عيوبهم وذنوبهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. فإذا كان يجتهد في كشف الستر عن العصاة وفي فضح من يعصى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتتبع عورته حتى يظهر للناس فضائحه ومعاصيه. فينبغي على المسلمين عباد الله أن يجتهدوا في ستر عصاة المسلمين. المجتمع المسلم مجتمع طاهر نظيف لا تظهر فيه المعاصي والفواحش، ومن عصى الله عز وجل اجتهد الناس في ستره. الصنف الثاني من الناس عباد الله من يكون مجاهرا بمعصية الله عز وجل، لا يبالي إذا ذكر بهذه المعاصي، بل يتباهى بمعصيته لله عز وجل. فمثل هذا ينبغي على الناس أن يأخذوا على يديه وأن يرفعوا أمره إلى ولاة الأمر من أجل أن يقام الحد عليه، ومن أجل أن ينزجره وأمثاله عن التجرؤ على طاعة الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أيضا لأن الجزاء من جنس العمل، فمن كان يساعد إخوانه ويسعى في قضاء حوائجهم فالله عز وجل يساعده ويقضي له حوائجه. أرسل الحسن البصري جماعة من أصحابه في قضاء حاجة لأخ لهم، وقال لهم: مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فمروا بثابت فاعتذر وقال: أنا معتكف. فلما بلغوا الحسن البصري قال لهم: قولوا له: يا أعمش، أما علمت أن سعيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ والأعمش لقبه. قال: قولوا لهم يا أعمش، قال: قولوا له يا أعمش، أما علمت أن سعيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ فذهبوا إلى ثابت فأخبروه بقول الحسن فخرج معهم. كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، لأنه عيب عند العرب أن تحلب النساء الغنم، فكان إذا غاب الرجال تصير مشكلة من يحلب الغنم. فكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالوا الآن لا يحلبها. قال إني لأرجو ألا يمنعني ما دخلت فيه عن عمل كنت أعمله. وكان عمر رضي الله عنه يتعهد الأرامل يقضي لهم حوائجهم، فرآه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين يتردد على بيت امرأة بالليل، فدخل طلحة بالنهار فرأى عجوزا عمياء مقعدة، فقال ما يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت إنه منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ويحك يا طلحة، أو عورات عمر تتبع؟ وكان أبو وائل كان يدور على عجائز الحي يقضي لهم حوائجهم من السوق. يقول مجاهد أحد التابعين صحبت ابن عمر في سفر لأخدمه، فكان يخدمني. فهذا هدي السلف رضي الله عنهم، وهذا حرصهم على طاعة الله عز وجل وعلى قضاء حوائج إخوانهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الطريق إلى تحصيل العلم إما طريق حسي، كأن يسعى إلى عالم يتعلم منه أو يسأله، أو يسعى إلى معهد أو مدرسة يتعلم منها العلوم الشريفة علوم الشرع، وإما أن يكون طريقا معنويا كأن ينوي مدرسة علم معين أو ينضم إلى معهد أو مدرسة أو دار تحفيظ من أجل أن يدرس علما من العلوم الشرعية. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا تسهيل الطريق إلى الجنة إما أن يسهل الله عز وجل له هذا العلم، والعلم يوصل إلى الله عز وجل وإلى الجنة من أقرب الطريق، كما قال بعضهم هل من طالب علم يعان عليه، هل من طالب علم يعان عليه، لأن العبد لا يعرف كيف يتقي الله عز وجل حتى يعلم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فكيف يتقي من لا يدري كيف يتقي؟ لابد أن يعلم العلم حتى يتقي الله عز وجل. بل حصر الله عز وجل الخشية في العلماء، فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر في اللغة. وقال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل للإمام الشعبي يا عالم، قال إنما العالم من يخشى الله، قال إنما العالم من يخشى الله. فالعلم علمان عباد الله، علم في القلب وعلم على اللسان. أما علم اللسان فلا ينتفع به العبد، أما علم القلب فهو الذي ينتفع به العبد، وهو أول علم يرفع من الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا رفع العلم أو إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا. فنزع العلم من قلوب العلماء جائز في قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هذا الحديث يبين أن ذلك لا يحدث، وأن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع العلم فإنه يقبض العلماء، لا ينزع العلم من صدورهم، ولكن يقبض علماء السنة، علماء القلب، علماء الخشية عباد الله. فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا، ف فهذا أول علم يرفع عباد الله، كما قال بعضهم: ألا أخبركم بأول علم يرفع؟ هو الخشوع. فينزع هذا العلم أولا عباد الله، ثم ينزع كذلك علم اللسان، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي نقش الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، وجدنا آباءنا عليها فنحن عليها إلى أن يتوفانا الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة: يا حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ فأعرض عن حذيفة حتى كررها ثلاثة. فقال حذيفة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فبعد أن يرفع علم القلب وهو الخشية، يرفع كذلك العلم من السطور ومن الصدور. نعوذ بالله من أن ندرك هذا الزمان عباد الله. ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، لا يبقى في الأرض منه آية، لا في السطور ولا في الصدور. فيرفع الله عز وجل القرآن قبل قيام الساعة، ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. كيف يعيش الناس بدون القرآن؟ تعرف عباد الله نعمة العلم النافع ونعمة القرآن، وتصوروا هذا الزمان الذي يرفع فيه القرآن من السطور ومن الصدور، فيعيش الناس بلا قرآن، يعيشون كأنهم البهائم عباد الله. يبقى شرار الأرض وعليهم تقوم الساعة، وتأتي ريح من جهة الشمال فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فتقبض كل روح مؤمنة، ولا يبقى إلا الكفرة والفجرة. فكيف تبقى الأرض بعد ذلك؟ تقوم القيامة بعد ذلك عباد الله، ولكنها تقوم على شرار الخلق بعد أن يرفع القرآن، وبعد أن تهدم الكعبة. يقلعها هذا الحبشي ذو السويقتين حجرا حجرا، فتهدم الكعبة عباد الله ويرفع القرآن. فينبغي أن نعرف هذه النعمة، نعمة وجود الكعبة وحج الناس وعمرة الناس إليها، نعمة وجود العلم النافع والعمل الصالح، نعمة القرآن عباد الله. وهذا يرفع في آخر الزمان. فيرفع أولا عباد الله علم القلب وهو الخشوع، ثم يرفع كذلك علم اللسان، فيرتفع القرآن من القلوب ومن السطور ومن الصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى ناس لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، إلا كلمة لا إله إلا الله. فيقول صلة بن زفر أحد التابعين لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ فقال: تنجيهم من النار. وهذا فيه دليل على الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين. إذا جهل كل شرائع الإسلام من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، فهي من أدلة العذر بالجهل، فإن في آخر الزمان يبقى ناس لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا صدقة، يجهلون ذلك عباد الله، ولا سبيل لتحصيل علم ذلك، لأن ذلك يرفع من الأرض عباد الله، أو يتعذر الوصول إليه. فقال حذيفة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الأمور الغيبية عباد الله الصحابة لقوة يقينهم وشدة إيمانهم رأوا ذلك في عالم المشاهدة، ورأوا ذلك عيانا، كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين: كان رجل يقرأ القرآن فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه السكينة نزلت بالقرآن. فرأى السكينة في صورة سحابة كلما قرأ تدنو وتقترب منه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه السكينة نزلت بالقرآن. كذلك الرحمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان الفارسي رواه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على جماعة فقال: ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. فكانوا في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة وهي تنزل على أصحابه، فانضم إليهم حتى يأخذ نصيبه من الرحمة. أما الملائكة عباد الله ففي الصحيحين كذلك من حديث أسيد بن حضير أنه كان يقرأ في مربده أي في مربط فرسه، فكلما قرأ جالت فرسه أي تحركت فرسه، فإذا سكت سكنت الفرس. قال: فخشيت أن تطأ يحيى أي ولده، فنظرت في السماء فإذا مثل الظلة فيها مثل أمثال المصابيح أو مثل أمثال السرج، فعرجت في السماء حتى ما أراها. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هذه الملائكة نزلت تسمع القرآن، ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس وما تستتر منهم لأن الملائكة والجن وعذاب القبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب، قالوا بأن الملائكة وبأن الجن وبأن عذاب القبر من الغيب الذي يكشفه الله عز وجل لمن شاء من خلقه، فهو من الغيب، ولكن الله عز وجل قد يري بعض خلقه الملائكة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رآه في صورة لحية الكلبي، ورآه الصحابة رضي الله عنهم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة لحية الكلبي، رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف: قال علي الرجل، فطلبوه فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فرؤية الملائكة عباد الله يراها من شاء الله عز وجل من عباده. فأسيد بن حضير رأى الملائكة وهي تنزل في مثل الظلة، قالوا: هذه الظلة هي السحابة في الحديث المذكور آنفا، فهي السكينة، لأن هذه ملائكة الرحمة تنزل عباد الله، تنزل معها الرحمة وتنزل معها السكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا رأوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ قال: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال: هل رأوني؟ قالوا: لا يا رب العالمين. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا. قال: فماذا يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب العالمين. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأكثر لها استعدادا وسعيا. قالوا: مما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب العالمين. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أكثر منها استعاذة وأشد منها فرارا. قال: أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم، فيقال فيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحالة. فيقول عز وجل: والحديث في صحيح مسلم: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه ملائكة عباد الله تبحث عن أهل الذكر، فإذا رأتهم فالملائكة تحب ما يحبه المؤمنون من ذكر الله عز وجل، ويتسابقون في رفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يصلي خلفه فلما قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قائل هذه المقالة فأخبره، فقال: والله لقد ابتدرها كذا وكذا ملك، أيهم يصعد بها إلى الله عز وجل؟ من حبهم للمؤمنين يحبون أن يرفعون الكلام الطيب إلى الله عز وجل ويتسابقون في ذلك، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده ويحب أن يكرم عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، أي أعلم بعباده. ولكن هذا سؤال مباح، كما في الحديث السابق يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، يقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فالله عز وجل يقول لهم: كيف تركتم؟ فهم يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، لأنهم يعلمون أن هذا السؤال الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده المؤمنين، فزادوا في موجب ذلك، فزادوا في الإجابة: وأتيناهم وهم يصلون. فالمؤمن يحب ملائكة الله عز وجل، لأن الملائكة تحب المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهم أنهم يحملون العرش وموكلون بهذه المهمة العظيمة، مع ذلك يستغفرون للذين آمنوا، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله في من عنده، لأنهم يذكرون الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة المقربون، وهم الملأ الأعلى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله، ومن أبطأ به عمله، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، لا يساعده ولا يسرع به أن أباه أحد الشيوخ، أو أن أباه من الصالحين ومن الأولياء، أو أنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل العمل الصالح. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب مقطوعة يوم القيامة إلا نسبي وصهري. تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وقال: والله ما بي حاجة إلى الزواج، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب مقطوعة يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فإنما ينفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الإيمان والعمل الصالح، فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه أبو لهب، ينزل في الدنيا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعه نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر؟ فإنما ينفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. أما سائر الأنساب فلا ينفع بحال من الأحوال، تقطع الأنساب يوم القيامة عباد الله. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط على ظهري جهنم فأكون أول من يجيزها، ويمر الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجل أي إسراع الرجل في المشي، ومنهم من يتلبط على بطنه فتعلق يد فيجرها وتعلق رجل فيجرها، فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول: إني لم أبطئ بك ولكن أبطأ بك عملك، أبطأ بك عملك. فيعطى العبد قوة على الصراط، والصراط على متن جهنم، منهم من يكردس في جهنم، ومنهم الناجي، ومنهم الناجي المخدوش وغير ذلك. فمن أبطأ به عمله في المرور على الصراط لم يسرع به نسبه. فكان هذا الحديث النبوي الشريف يتضمن وصايا عظيمة وأبوابا كبيرة من أبواب الخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد غائبنا بخير وعافية يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعزنا وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك أن تذل اليهود والأمريكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين ومن والاهم من العلمانيين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.